أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، أي ما لا يكون. الشرط دخيلا فيه في الملاك على ما يكون الشرط دخيلا فيه في الملاك. وقد ذكر الشهيد الصادق رضوان الله عليه تبعا وتوسعة لكلام المحقق النائني هذا المرجح، وحاول أن يتحدث عن ثلاثة معان له. المعنى الأول هو الذي تقدم بالأمس، والذي هو في الحقيقة خروج عن كلام الشيخ النائني كما أسلفنا، إذ أن يصرح بالشرطية بالقدر العقلي في لفظ الدليل لا يكفي لتسمية الشرط بالشرط أو القدرة بالقدرة الشرعية اصطلاحا. وذكرنا بالأمس أن هذا خروج أساساً عن محل البحث، هذا التفسير، وإن كان ما ذكر فيه صحيح لا غبار عليه، إذ لا ترجيح لأحد التكليفين على الآخر ما داما متساويين في أن الشرط في أن القدرة دخيلة في الفعلية وليست دخيلة في الملك. المعنى الثاني للقدرة الشرعية في مقابل القدرة العقلية، القدرة المقابلة للعجز، ولا يقصد هنا من العجز العجز التكويني المطلق، بل العجز الشامل لاشتغال المكلف بضد آخر. عليكم السلام. والمقصود بطبيعة الحال الاشتغال بضد آخر واجب لا يقل أهمية عن هذا التكليف، وإلا فلا معنى لجعل الشرط شرعا، عدم الاشتغال المعجز ولو كان اشتغالا بأمر غير واجب، وإلا لكان تعجيز الإنسان نفسه بالتلهي بأي ضد كافيا لإسقاط الواجب، هذا يناقض الوجوب وكون الوجوب فيه ملاك لزومي. بعث المولى على الأمر لتحقيقه من قبل المكلف. أيضا لا معنى لكون المقصود العجز بهذا المعنى، يعني عدم الاشتغال بضد آخر بحيث يشمل الضد الذي يكون أقل أهمية من هذا الضد على مستوى الملاك. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون في قوة ترخيص المولى عبده برفع اليد عن التكليف الأقوى ملاكا، فهو أقوى وجوبا، باختيار بدل واجب، لكنه أقل ملاكا فهو أقل قوة في الوجود، إذ في هذا تضييع من قبل المولى للملاك اللزومي الأهم والتضحية به في سبيل الملاك اللزومي الأقل أهمية، وهذا يناقض الحكمة كما هو واضح. إذن فالمقصود هنا أن القدرة الشرعية يراد منها القدرة التكوينية على المتعلق في حد نفسه، هذا أولا، وهذه القدرة العقلية الحقيقة. ثانيا القدرة التكوينية الشاملة لعدم اشتغال المكلف بضد لهذا الواجب يتصف بالوجود ولا يقل أهمية عنه. فيكون الشارع في الحقيقة قد اكتفى في أحد الضدين بالتكليف المقيد بالقيد اللبي بناء على إمكان الترتب المتقدم شرحه، وفي التكليف الآخر صرح بهذا القيد اللبي في كلامه. تبعتوا يا إخوان؟ هذا معناه لنش نضيع بالألفاظ. طيب حينئذ إذا اشتغل المكلف بضد هذا الواجب وقد أخذ في لسانه في لسان الشارع عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية فلا يخلو الأمر من أحد عليه. الحال الأول أن يكون ما اشتغل به هو الأهم، ملاكا، فيكون في الحقيقة من صغريات تقديم الأهم على المهم، وسيأتي إن شاء الله أن أبدأ وأوضح المرجحات في باب التزاحم هو تقديم الأهم بالأهمية، وهناك سنشرح حيثياته إن لزم الأمر. والشق الثاني أن يكون الطرف المقابل لا يقل أهمية عن هذا الطرف ولا يعلوه في الأهمية، مساوية أو لا نحرز مع الجزم، لا نحرز أنه أهم مع الجزم بأن هذا ليس أهم منه، هذا ضروري يا أخوان. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ من الوضوح بمكانه أن ضيق قدرة المكلف عن الاشتغال بهما معا يمنع من فعلية الأمر بهما معا، بمعنى كون كل واحد من هنا موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز للاثنين بالعرض، هذا مستحيل، تكليف غير المقدور، صحيح؟ جيد، الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية لا محذور فيه، إذ المفروض أن الثاني في لسانه مشروط وجوبه بيئة لا يشتغل بضد واجب لا يقل عنه أهمية. يعني نفس القيد اللبي أخذ في لسان الدليل، وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام الذي ينبغي أن نوجه إليه البحث. هو أن هذا القيد المذكور في أحد التكليفين في لسان الشارع تارة يكون بقدر القيد العقلي لا أكثر، وهذا ليس كلاما جديدا. ليش؟ لأنه لا يعني حينئذ الدخول في الملاح. هذا نفس القيد اللب العقلي الذي هو قيد في التكليف الأول وفي التكليف الثاني في حالة التزاحم. غاية الأمر الشارع صرح به وأرشد إليه، وهذا مثل المعنى الأول رح يصير مشروط بالقدرة العقلية، لأن القيد قيد لب. غاية الأمر الشارع صرح به في كلامه، ولا ينبغي حينئذ تكثير الأقسام بهذا الشكل يا إخوان. وإما أن نستفيد من تصريح الشارع بالشرط في هذا التكليف الثاني بأنه دخيل في الملاك، فنفس تشريع الأول لا يضيع ملاك الثاني، لأننا آمنا بفكرة الترتب، لكن الشارع الأقدس جعل مزية للتكليف الأول على التكليف الثاني، أن التكليف الثاني إذا اشتغلنا بالأول ملاكه غير موجود. يعني يدور أمر المكلف بين الإتيان بالتكليف الأول، هو يعجز عن الجمع بين الاثنين هذا مسلم، يدور أمره بين الإتيان بالتكليف الأول فلا يضيع عليه شيء من التكليف الثاني، لأن الملاك غير موجود على تقدير الاشتغال بالأول، وبين الاشتغال بالثاني اللي هو واجب وفيه ملاك إن لم نشتغل بالأول، لكن إذا اشتغلنا بالثاني ضيعنا ملاك الأول، لأن القدرة بهذا المعنى ليست قيدا في الملاك في الأول. وحينئذ لا شك ولا ريب في ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، لأن في الأول لا يوجد تضييع ملاك على المولى، وفي الثاني يوجد تضييع ملاك على المولى. هذا المرجح تام حينئذ، لكنه تام على مستوى الملاكات مش تام على مستوى الخطابات، لأن القيد اللبي في الخطابين على وزان واحد، المفروض أحدهما ليس أهم من الآخر. جيد يا إخوان، هذا واضح، إنما الكلام. إنما الكلام في أصل وجود صياغة من هذا القبيل. إذا الملاكان متوازيان يا إخوان، وهما بقدر من الأهمية، وكل واحد منهما صدر خطاب من الشارع على طبقه، فلماذا تكون القدرة بهذا المعنى الواسع شرطا في أحدهما ولا تكون شرطا في الآخر؟ ما المزية لأحدهما على الآخر ما داما متوازيين في أهمية الملاك، وتبعا لذلك هما متوازيان في أهمية التكليف، لأن التكليف تنبع أهميته من أهمية غرض المولى، وغرض المولى تبع للملاك. فحينئذ لماذا يصوغ المولى تكليفه
لا توجد بحسب ما نتعقله حكمة في صياغة من هذا القبيل. ولذلك فإنني أدعي يا أخوة أنه لا يوجد في الشرعيات أبدا، في عالم الإثبات لا يوجد في الشرعيات قيد من هذا القبيل مع التساوي في الملاك والتكليف، لأن جعل القيد قيدا في الملاك في أحد التكليفين لا ينفك من دون جعله في الآخر، لا ينفك عن كون هذا الآخر ذا مزية على هذا الأول، لا يمكن أصلا، وإلا المولى لا يجعل مزية لأحدهما بلا حكمة. فإذا متساويان في الملاك وفي محقق الملاك وفي مستوى الوجوب وفي وفي، ليش يجعل المولى أحد التكليفين يجعل فيه في لسانه شرط إنه الاشتغال بالآخر يضيع ملاك هذا، بينما الاشتغال بهذا لا يضيع ملاك الآخر؟ لا وجه له فيما نفهم ونعيه من حكمة. وعموما مع التساوي في الملاك يتساوى التكليفان، ومع التساوي في الملاكين والتكليفين لا نتعقل حكمة تقتضي دخالته عدم الاشتغال بالآخر في ملاك أحدهما دون أن يكون كذلك في الآخر، لأنهما متوازيان في كل شيء بحسب الفرق. وهذا مش كلام ضرب بالغيبيات يا أخوان، هذا بناء على الفرض، وهو أن الملاكين متساويان. فالقول بوجود مزية لأحدهما على الآخر تجعل المولى يجعل قيدا فيه زائدا على قيد اللب العقل العام اللي استفدناه في بحث الترتب، هذا يعني أنه ذو مزية على مستوى الملاك على الآخر، وهو خلف فرضهما متساويين في الملاك. جيد، عموما لو صح هذا الفرض لا شك ولا ريب في أن التقديم يكون لصالح الأول على الثاني، المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى. المعنى الثالث من المعاني المذكورة للقدرة الشرعية أن يكون المراد من القدرة أمران، الأمر الأول عدم وجود المانع التكويني، قطعا الاشتغال بالضد مانع تكويني لأن قدرتي تضيق عن الاشتغال بهما، وهذا يفي به قيد اللب العام كما هو واضح. الشق الثاني في تصوير هذا المعنى الثالث عدم وجود مانع مولوي، مش إرشاد، انتبه، مولوي من المولى ينصص عليه بما هو شارع في أحد التكليفين دون الآخر، ولو، طيب الحد هون بعد نفس المعنى الثاني. الآن المزية المفرقة عن المعنى الثاني، ولو لم يكن مشتغلا فعلا بضد واجب بل مأمورا من قبل المولى بالاشتغال به، شو يعني؟ أن يكون تشريع أحد التكليفين وبلوغه مرتبة الفعلية. طبعا لما نقول تشريع مش المقصود الحكم الإنشائي، وإلا التكاليف لا تمنع إلا بما هي تكاليف بالفعل، أن يكون التكليف المجعول من المولى ببلوغه مرتبة الفعلية ولو لم يشتغل به بعد، مجرد صار فعلي موضوع لحكم العقل بالتنجز يرفع موضوع التكليف الآخر ولو لم يشتغل به، ولو لم يشتغل به. يعني مجرد يصبح إزالة النجاسة عن المسجد واجبة بالوجوب الفعلي. شو يعني؟ يعني في جعل من الشارع ورأينا النجاسة بعيننا على سجاد المسجد صار فعلي، بمجرد صيرورته فعليا يرتفع في هذا الوقت الذي يحتاج إلى الصرف في تطهير، يرتفع وجوب أي ضد واجب آخر لنفترض، أو ضد المنظور وهو الاشتغال بإنقاذ الغريق.
خلينا نفترض
كيف أخذ في موضوع إنقاذ الغريق في المثال أن لا يكون هنالك حكم فعلي مضاد له، فأي حكم فعلي مضاد له بات فعليا بتحقق موضوعه وشرائطه في الخارج يرتفع به وجوبه، والسبب أن الشارع أخذ ذلك في لسان الدليل.
ملك النفس.
ها؟
ملك النفس.
أوه. طيب، بناء عليه فإن صيرورة أحدهما فعليا وهو مثال وجوب الإزالة يرتفع به وجوب إنقاذ الغريق في المثال، لأن وجوب إنقاذ الغريق أخذ من الشارع في موضوعه أن، ولو المثال بالعكس أفضل، أن لا يكون هنالك حكم فعلي على خلافه ولو لم يشتغل به. يعني صيرورة وجوب الإزالة فعلي يرفع وجوب إنقاذ الغريق، بعد ذلك عصيت وجوب الإزالة أو امتثلته هذا أمر آخر ما له علاقة بالتزاحم، ما له علاقة بالتزاحم، ما له علاقة بالتزاحم أبدا. جيد، هذا المعنى يا إخوان الذي أفاده الشهيد الصادق رضوان الله اعترف مشيرا في بعض كلامه إلى أن هذا من الورود من القسم الثاني، الورود من أحد الجانبين، لأن أحد التكليفين بفعليته يرفع موضوع التكليف الآخر. طيب نسأل سؤال، هل يوجد تزاحم فعلي بين تكليفين فعليين في هذا الفرق سيدنا؟ في تزاحم فعلي بين تكليفين فعليين، أو أن أحد التكليفين بمجرد أن صار فعليا التكليف الآخر فعلا غير موجود؟ لا شك أنه الثاني، لأن المفروض أن صيرورة التكليف فعليا يمنع الوجود الآخر، لأنه أخذ في موضوع هذا الآخر أن لا يجب ضد له، وقد وجب ضد له، بينما الآخر ما مأخذ فيها كذا قيد. تلتفتوا يا إخوان أنه الفرض أصلا ما له علاقة بحث الترتب، مش متوقف على بحث الترتب. يعني عم بيقول إذا في ضد مأمور به وأمره صار فعلي يعني تحققت شرائطه في الخارج، فهذا الثاني مش مأمور به أصلا. أقول سيدنا الشهيد أين التزاحم؟ أين التزاحم؟ بالفعل أين التزاحم؟ تزاحم تقديري ما له معنى، نحن نتحدث عن أحكام التزاحم بالفعل. أين التزاحم؟ ما دام التكليف الثاني يرتفع موضوعه بالأول فأين التزاحم؟ بتقول لي لولا أنه مأخوذ في موضوعه عدم فعلية شرطية فعلية ضد آخر له لحصل التزاحم. هذا التزاحم تقديري، نحن عم نتحدث عن أحكام التزاحم الفعلي. وأنت اعترفت بأن هذا من الورود، ولذلك جنابك عنونت لنا البحث أساسا بأنه التزاحم يخرج على أساس نظرية الورود. هذا ليس تزاحما في الدقة يا إخوان، هذا ورود من أحد الطرفين للمشروط بالقدرة العقلية بهذا المعنى على المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى. لأنه بعد أن ثبت فعلية تكليف مضاد له، هو غير موجود لأنه أخذ في موضوعه عدم فعلية تكليف مضاد له. فهذا إذن ليس من التزاحم في شيء، وإن عبر عنه بالترجيح الأول على الثاني، هذا مش ترجيح تزاحم، هذا الترجيح من باب أن الثاني يا إخوان صار سالبة من انتفاء الموضوع. موضوع التكليف ما متحقق، لأنه موضوع التكليف مشروط بأن لا يكون هناك حكم فعلي على خلافه، والمفروض وجود حكم فعلي على خلافه. من هنا كأن منهجية البحث في نظر الشهيد صار متغير يا إخوان من أساسها، موسع مصطلح التزاحم ليشمل جملة من حالات الورود، وهذا في تقديري فنيا لم يكن أمرا مناسبا. لأن معنى التزاحم هو التنافي الفعلي بين مقتضيي تكليفين، يعني فعليتهما معا، وأن كل واحد منهما لو خلي ونفسه يلزم عليك تحقيقه، لكن تضيق قدرتك عن تحقيقهما معا. هذا التزاحم بالدقة يا إخوان. أما حيث لا ينتهي الأمر إلى فعلية إلا واحد منهما، لأن الثاني مأخوذ في موضوعه التقييد بعدم فعلية الآخر، فلا تصل النوبة إلى التزاحم أساسا، لأنك صيرورة الأول فعلي تعني عدم وجود، عدم إمكان فعلية الثاني، وإلا كان خلف كونه مشروطا بعدم فعلية الأول كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وبهذا يتضح يا أخوة أنه إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني، والتكليف الآخر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، فإنه يقدم المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني على المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث. واضح السبب، لأنه بالثاني أخذ قيد عدم الاشتغال، بالثالث أخذ قيد عدم الفعلية، فالأول بفعليته يرفع موضوع الثالث، بينما الأول مشروط لعدم الاشتغال بالثاني كما هو واضح، بينما الثاني مشروط بعدم فعلية الأول. بل أقول لا يمكن في آن واحد أن يكون الأول مشروطا بعدم الاشتغال بالثاني والثاني مشروط بعدم فعلية الأول، لأن مرتبة الفعلية متقدمة على مرتبة الاشتغال، فبفعلية الأول يرتفع موضوع الثاني، فلا معنى للاشتغال به وهو على صفة الوجوب. تبكر. لذلك عم بتصير الأبحاث أشبه بالسلبة بانتفاء الموضوع يا إخوان إذا ملاحظين. الشهيد الصالح أنا ما بقول ما ملتفت، ها انتبهوا، حتى واحد يجي بذهنه إنه مو معقول الشهيد الصالح كل هالنكات اللي ما التفت لها، لا هو ملتفت، لكن هو مشكلته منهجية. أنا في تقريري موسع بحث التزاحم ليكون من صغريات بحث الورود، عم بيحاول يخرج كل بحث التزاحم على أساس نظرية الورود. ولعل السر في هذا، أختم بكلمة، لعل السر في هذا يا أخوات إنه أساسا بحث التزاحم، بحث التزاحم لا يتعقل بالفعل إلا في موارد فعلية التكليفين معا ووجود اقتضاء بالفعل للاثنين معا، يعني مشروط بالقدرة العقلية مع مشروط بالقدرة العقلية، هذا واحد. اثنان، أن يكون كلا التكليفين على درجة واحدة من الأهمية، ليس أحدهما أهم من الآخر، أو لم يثبت أهمية أحدهما من الآخر على أقل تقدير، حتى يكون كل منهما يدعونا أزل وأنقذ، أو أنقذ الغريق الأول وأنقذ الغريق الثاني متوازيان مثلا في الملاك، أو لا إثبات لأهمية أحدهما على الآخر. وهذا في الحقيقة يا إخوان ما في مرجحات دلالية وملاكية، ما في مرجحات. إذا ما في مرجحات إذا انحصر التزاحم حيث يتساوى الملاكان، لا تقديم لأحدهما على الآخر. أقول لا، مش دقيق هذا الكلام، هذا مش دقيق، لأنه مرات بيكونوا بمستوى واحد من الملاك وفي ترجيح، كما لو كان أحدهما له بدل والآخر ليس له بدل، أحدهما موسع والآخر مضيق، رح يتضحوا هذه شيئا فشيئا. مش كلما كانا متساويين في الملاك لا ترجيح، مثل إنقاذ الغريق والصلاة في أول الوقت، يتزاحمان ولا لا؟ يتزاحمان، لكن حيث إن ترك الصلاة في أول الوقت لا يضيع ملاك المولى اللزومي، تصليها بالساعة الثانية، بينما إذا صليت بالساعة الأولى الغريق مات، ما فيك تنقذه، ها؟ تبهتوا؟ مع أنه هو متساويان في الملاك. إذا مش صحيح بأن باب الترجيح انسد فيما لو فرضنا الملاكين متساويان أبدا. طيب هذا كله يا إخوان في ترجيح المشهود بالقدرة العقلية على المشهود بالقدرة الشرعية على مستوى القاعدة. أما كيف نثبت أن هذا مشهود بالقدرة الشرعية وهذا مشهود بالقدرة العقلية؟ إذا واضح عندنا أن كلا أيهما مشروطان بالقدرة العقلية واضح، إذا كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية واضح، إذا قسم ثاني أو قسم ثالث، إذا شككنا ما هو الحال؟ هنا لابد من الكلام أولا في الأصل العملي، وثانيا في الأصل اللفظي. يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين.